الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في متن القواعد الأربع: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأربع: اعلم أرشدك الله لطاعته. قول المؤلف اعلم فعل أمر من العلم، والعلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، وهو ضد الجهل. وهذه الكلمة وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وأيضا في قول الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله مع المتقين. وأيضا في قوله جل وعلا: اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. وأيضا في قول الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، وغير ذلك من الآيات. فهذه الكلمة للتنبيه على أمر مهم. فإذا أردت أن تخاطب أحدا وتريد أن ينتبه إلى ما تقول لأمر مهم، فاستعمل هذه الكلمة: اعلم. ثم قال: أرشدك الله لطاعته. وهذا دعاء من الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا ديدنه رحمه الله تعالى، أنه كان يدعو لطلاب العلم، يدعو لطالب العلم بالرحمة وبالرشاد وبالتوفيق ونحو ذلك من العبارات اللطيفة التي كان يستعملها هذا الإمام المجدد رحمه الله تعالى. اعلم أرشدك الله لطاعته، يعني يسر لك طاعته ووفقك لطاعته. والطاعة تحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى، لأن القيام بالطاعة نعمة ينعم الله عز وجل بها على من يشاء من عباده. ولذلك قال الله جل وعلا: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. والله سبحانه وتعالى نسب كل النعم إليه سبحانه وتعالى، لأنه هو المنعم: وما بكم من نعمة فمن الله. فالتوفيق للطاعة هي نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي للمعلم أن يدعو لطالبه، أن يدعو لطالبه بالتوفيق والرشاد والسداد والرحمة ونحو ذلك من الأمور التي ينبغي للمعلم أن يدعو بها لطالبه، حتى يعني إذا استجاب الله عز وجل هذه الدعوة فإنه ينال أجرها وأجر من قام بهذا العمل. وهكذا ينبغي للمعلم أن يدعو لطالبه أو للمتعلم الذي يتعلم العلم بين يديه. وطاعة الله سبحانه وتعالى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهي حقيقة التقوى، لأن التقوى هي فعل ما أمر الله واجتناب ما حرم الله، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ليست التقوى بقيام الليل وصيام النهار والتخليط بينهما، ولكن التقوى بفعل ما أمر الله واجتناب ما حرم الله. فهذه هي طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين. هذا هو تعريف الحنيفية، وهي ملة إبراهيم عليه السلام خليل الله. الحنيفية هي ملة إبراهيم، وهي أن تعبد الله، أن تعبد الله مخلصا له الدين، أن تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، أن تخلص العبادة لله جل وعلا، لأن الأعمال والعبادات لا يقبلها الله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت خالصة لوجهه الكريم، كما قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وأيضا قال سبحانه وتعالى: فاعبدوا الله مخلصا له الدين. وأيضا جاء في سورة الكهف في آخر آية من آيات سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لأن العمل إذا كان خاليا من الإخلاص لا يقبله الله عز وجل لصاحبه، لأن عدم الإخلاص هو شرك بالله سبحانه وتعالى، والشرك لا يقبله الله سبحانه وتعالى. الشرك يحبط العمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا بد من الإخلاص في جميع الأقوال والأعمال حتى يقبل الله عز وجل هذه الأعمال وهذه العبادات من صاحبها، وإلا فهي مردودة عليه. أيضا مع الإخلاص لا بد من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، والقائل: لتأخذوا عني مناسككم. فلا بد للعبد أن يخلص العبادة لله، لأن العبادة حق لله جل وعلا، لا يجوز للعبد أن يصرف شيئا من أنواع العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. فالعبادة إذا خالطها الشرك بطلت وحبطت، فلا تكون عبادة إلا إذا كانت سالمة من الشرك الأكبر والأصغر، كما قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء يعني جمع حنيف، وهو المخلص لله. الحنيف هو المخلص لله سبحانه وتعالى. والعبادة أمر الله جل وعلا بها جميع الخلق، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون الله، كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يعبدون يعني يوحدون الله، يفردون الله جل وعلا بالعبادة، لا يشركون معه أحدا غيره في العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكل العبادات لا تصرف إلا لله، ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك بالله جل وعلا. والله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذه هي ملة إبراهيم عليه السلام، هذا هو دين إبراهيم ودين الأنبياء والرسل من بعده، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولا يجوز أن يصرف الإنسان شيئا من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا. فالشرك بجميع أنواعه يحبط العمل، إذا كان شركا أكبر فإنه يحبط العمل جميعا، فلا بد لمن وقع في الشرك الأكبر أن يتوب وأن يجدد إسلامه. أما الشرك الأصغر فهو محبط للعمل الذي وقع فيه الإنسان في الشرك الأصغر، فإذا تاب تاب الله عز وجل عليه. وإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، فكل الأنبياء الذين جاءوا بعده من ذريته عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال الله عز وجل: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فكلهم من بني إسرائيل إلا محمدا صلى الله عليه وسلم فهو من ذرية إسماعيل عليه السلام. فملة إبراهيم عليه السلام هي الحنيفية، وهي إخلاص العبادة لله، إخلاص العبادة لله. ولذلك قال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة، يعني إماما يقتدى به، قدوة وأسوة. ولذلك أمر الله عز وجل جميع الخلق أن يفردوا العبادة له وأن يوحدوه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدوني ويصرفوا جميع أنواع العبادة لي. فإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى عبادة الله عز وجل، وكذلك الأنبياء الذين جاءوا من بعده دعوا الناس إلى عبادة الله وترك عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك لا يكفي أن نعبد الله سبحانه وتعالى، لا بد أن نعبد الله وأن نكفر بما سواه. لذلك تجد بعض الناس للأسف يعبد الله عز وجل، يصلي، يصوم، يحج، يعتمر، لكنه يقع في شيء من أنواع الشرك، إما الشرك القولي أو الفعلي، فهذا ليس بموحد بل هو مشرك بالله جل وعلا. ولذلك لا بد أن نعلم أن الحنيفية وهي ملة إبراهيم عليه السلام هي أن تعبد الله عز وجل، أن توحده، أن تفرد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة، أن تصرف جميع أنواع العبادة لله، أن تخلص أعمالك لله سبحانه وتعالى، لأن العبادات بدون إخلاص وبدون توحيد لا تنفع صاحبها، لا تنفع صاحبها. ولذلك قال الله جل وعلا عن المنافقين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذا هو دين إبراهيم أو ملة إبراهيم عليه السلام، وهو دين الأنبياء من بعده عليهم الصلاة والسلام، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، الدعوة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى في جميع الأوقات، لأن الإنسان مخلوق لعبادة الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه هي حقيقة الحنيفية، وهي إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته وهذه هي الحقيقة. لا بد للإنسان أن يعرف هذه الحقيقة، أن الله عز وجل خلقنا لعبادته، لم يخلقنا هملا، ولم يتركنا سدى لا نجازى ولا نحاسب. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ بل خلقنا الله عز وجل لعبادته، خلقنا الله عز وجل لنقوم بعبادته، لنفرد العبادة له سبحانه وتعالى. هذه هي حقيقة خلق الله جل وعلا لنا للجن والإنس. قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، لأن الوقوع في الشرك سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر يحبط العبادة، فلا تسمى عبادة. العبادة بمعناها الحقيقي هو صرف هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، توحيد الله جل وعلا، إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى، هذه هي العبادة. أما إذا وقع الشرك فلا تسمى عبادة، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، لأن الصلاة لا تقبل إلا بطهارة، ولا تصح إلا بطهارة، كما جاءت بذلك النصوص من الكتاب والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالطهارة شرط لصحة الصلاة من الحدثين الأكبر والأصغر. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، أما مع الشرك لا تسمى عبادة. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لم يقل الله عز وجل تركته وعبادته، قال تركته وشركه، لأن الشرك لا، العبادة مع الشرك لا تسمى عبادة. لا بد للعبادة حتى تسمى عبادة أن تكون مع التوحيد، أن يفرد العبد هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، سواء كانت هذه العبادة صلاة أو حجا أو عمرة أو دعاء أو نذرا أو ذبحا أو غير ذلك من العبادات. لا بد أن تصرف لله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قلة الذنوب مع صحة التوحيد، أو كثرة الذنوب مع صحة التوحيد خير من قلة الذنوب مع فساد التوحيد. فالعبرة بالتوحيد، بإفراد العبادة لله سبحانه وتعالى، لأن الشرك كبيره وصغيره، كثيره وقليله، يفسد العبادة ويحبط العمل. والله عز وجل لا يغفر لصاحبه إذا مات عليه، هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله عز وجل إذا مات صاحبه عليه ولم يتب منه. قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، لأن الشرك يفسد العبادة، يحبط العمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، كالحدث إذا دخل في الطهارة، الحدث يفسد الطهارة، سواء كان الحدث حدثا أكبر الذي يوجب الغسل، أو حدثا أصغر الذي يوجب الوضوء، سواء للصلاة ونحو ذلك، أو قراءة القرآن أو غير ذلك. فلا بد من التوحيد، من إفراد الله عز وجل بالعبادة. فقوله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، يعني تيقنت من قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنت إنسان من الإنس يعني داخل في هذه الآية، وعرفت أن الله عز وجل لم يخلقك عبثا ولم يتركك سدى، يعني لم يخلقك الله عز وجل لتأكل وتشرب فقط وتنكح تعيش في هذه الدنيا تسرح وتمرح وتذهب وتجيء وتنام، لم يخلقك لهذا سبحانه وتعالى، خلقك الله عز وجل حتى تعبده، أنت عبد مخلوق، خلقك الله عز وجل لتقوم بعبادته، هذه هي مهمتك في هذه الحياة، مهمتك أن تعبد الله بجميع أنواع العبادات، هذه الحقيقة التي لا بد أن تستقر في قلوبنا حتى نزداد إيمانا بالله عز وجل، ونعلم علم اليقين أننا راجعون إلى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولذلك الكفار لا يعرفون هذه الحقيقة، فهم يعيشون في هذه الدنيا كالبهائم، بل هم أضل، إنهم كالأنعام بل هم أضل كما قال الله عز وجل عنهم. فلذلك علينا جميعا أن نتأمل هذه الحقيقة وهذه الحكمة العظيمة من خلق الله عز وجل للجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، يعني ما أريد أن يرزق بعضهم بعضا، وما أريد أن يطعمون ولا يطعم بعضهم بعضا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الرزق من الله، أنت عليك أن تعبد الله فقط، أما رزقك فهو مكتوب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ولن تموت حتى تستوفي أجلك وتستوفي رزقك، لكن مع فعل الأسباب، لأن الله عز وجل يقول فابتغوا عند الله الرزق، وقال جل وعلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، فلا بد من فعل الأسباب المشروعة، لأن فعل الأسباب المشروعة لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، لأن الله عز وجل غني عنا، فمن أسمائه الغني سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال سبحانه وتعالى في آخر سورة محمد وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فنحن مخلوقون لهذه الحكمة العظيمة وهذه الغاية النبيلة، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تستقر هذه الحكمة وهذه الغاية في قلوبنا حتى نزداد إيمانا وقربا وتقربا وطاعة لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال المؤلف فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، يعني لا تسمى العبادة أو لا تكون العبادة عبادة صحيحة حقيقية يرضاها الله عز وجل إلا إذا كانت خالصة لله، هذا هو التوحيد، أن تخلص العبادة لله، أن تكون خالصة لوجه الله جل وعلا ليس فيها شرك، فإذا خالطها الشرك بطلت وحبطت، مثل الطهارة إذا خالطها الحدث فإنها تبطل. ولذلك الإنسان إذا عبد الله عز وجل وأشرك معه في عبادته غيره فإن هذه العبادة تبطل ولا يقبلها الله عز وجل ويردها على صاحبها، كذلك لا بد من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكفي الإخلاص. يعني لو أن إنسانا أخلص العبادة أشد الإخلاص لله، لكنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع، والبدعة مردودة على صاحبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس عليه ديننا، فهو رد، يعني مردود عليه. وجاء في رواية عند مسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا بد أن تكون العبادة خالصة لله وموافقة لما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد من الدليل، لا بد للعبادة أن يكون لها دليل من الكتاب أو من السنة، لأن العبادات توقيفية، لا يجوز للإنسان أن يتقرب إلى الله بعبادة إلا بدليل، إلا بدليل من الكتاب أو من السنة، أو من الكتاب والسنة. ولذلك لو أن إنسانا صلى الفجر 3 ركعات أو 4 ركعات، نقول: جزاك الله خيرا، زدت ركعة أو ركعتين لله. نقول: أنت مبتدع وصلاتك مردودة عليك، وأنت مأزور غير مأجور، لأن الله جل وعلا أكمل لنا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا يريد منا دينا جديدا ولا شرعا جديدا، كل أحكام الدين بيّنها الله عز وجل في كتابه، وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. لذلك لا يجوز للإنسان أن يتقرب إلى الله بعبادة إلا بدليل، إلا بدليل من الكتاب أو من السنة. وإذا خالف العبد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع، والبدعة مردودة على صاحبها، مردودة على صاحبها، حتى لو أخلص العبادة لله، لأنه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد في العبادة من هذين الشرطين: الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لم يقل أيكم أكثر عملا، ليست العبرة بكثرة العمل بل بحسن العمل، بالإخلاص لله والموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه، ما كان خالصا لله وما كان صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد، يعني يجب على الإنسان أن يتنبه إلى هذين الشرطين، لأن كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام قد يقعون في شيء من الشرك، فهم مشركون، وقد يكون ذلك جهلا منهم، أو يقعون في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل من طلاب العلم من يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يتنبه الإنسان حتى يقبل الله عز وجل منه عباداته وطاعاته، ولا تذهب منه سدى أو تكون هباء منثورا. فيحرص الإنسان على الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر لا يتأتى إلا بالعلم الصحيح النافع. إذا تعلم الإنسان العلم الشرعي من أصوله ومن العلماء الربانيين الراسخين في العلم، وأخذ منهم هذا العلم وتفقه في دين الله، فإنه ينجو من الوقوع في البدع بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن الوقوع في الشرك بأنواعه. أما إذا كان بعيدا عن العلم والعلماء فلا شك أنه قد يقع في شيء من الشرك سواء في الأقوال أو في الأفعال، وكذلك قد يقع في شيء من البدع القولية أو الفعلية. لذلك يجب على الإنسان أن يحرص على طلب العلم والتفقه في دين الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا فتح الله عليك في باب العلم فاعلم أن الله عز وجل أراد بك خيرا، فاشكر الله على هذه النعمة، فاشكره بالقول وبالفعل، بالتزود بالطاعات من أداء الفرائض، ثم التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لذلك يجب أن يتنبه الإنسان لهذه المسألة المهمة، وهي إفراد الله عز وجل بالعبادة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال المؤلف: إذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، كذلك الطهارة إذا خالطها الحدث فإنها تفسد. وهذا مثال مثل به الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسد كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر.
نعم نعم، أكمل أكمل.
أولئك حبطت أعمالهم وفي النار خالدون. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
نعم، قال المؤلف: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، وهذه معرفة حقيقية لا بد أن تستقر في القلوب، أن الشرك إذا خالط العبادة سواء كان الشرك شركا أصغر أو شركا أكبر، إذا خالط العبادة فإن هذه العبادة تفسد، وهذا العمل يحبط ولا يقبله الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يقبل من العبادات إلا ما كانت خالصة لله جل وعلا، خالية من الشرك صغيره وكبيره. فلا يستهين الإنسان بالشرك، الشرك هو أعظم الذنوب، إن الشرك لظلم عظيم، هو أشد أنواع الظلم. الظلم ثلاثة أنواع: الشرك، وظلم الإنسان لنفسه، وظلم الإنسان لغيره. فالشرك ظلم عظيم، وهو العمل الذي لا أو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل لصاحبه إذا مات عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه، يعني صاحب الشرك، من الخالدين في النار والعياذ بالله. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالشرك خطير، أمره خطير، لا بد للإنسان أن يتنبه إلى هذا الأمر، وأن يخلص العبادة لله ولا يرائي ولا يسمع، وأن يسأل الله عز وجل دائما ويلح في الدعاء بأن يرزقه الإخلاص في القول والعمل، أن يقول: اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل، أو يقول: اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعل أقوالي وأفعالي كلها خالصة لوجهك الكريم، لا رياء فيها ولا سمعة، يدعو بإخلاص وتضرع حتى ينجيه الله عز وجل من الشرك، وحتى يجعل أعماله كلها وأقواله كلها خالصة لوجهه، لا رياء فيها ولا سمعة. فالإخلاص عزيز يحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى صبر ومصابرة ومرابطة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالمشركون في نار جهنم والعياذ بالله، والآيات تدل على ذلك، آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى تدل على أن الكفار والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعندما تعرف أن الشرك إذا خالط العبادة فإنه يفسدها ويحبط العمل، وصاحبه يكون من الخالدين في النار إذا مات عليه ولم يتب منه، عرفت بعد ذلك أن أهم ما عليك، يعني الواجب عليك تجاه نفسك، أن تعرف هذا الأمر، أن تعرف الشرك وخطورة الشرك ومآل المشركين إلى نار جهنم والعياذ بالله، فتجتنب هذه الأمور، تجتنب الشرك ووسائل الشرك، وكذلك المشركين، ولا تواليهم، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا مما يجب على الإنسان أن يعرفه حتى يجتنب هذا الشرك والوسائل التي قد توقعه في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فما دام أنك عرفت التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، فيجب أيضا أن تعرف ما يضاد التوحيد وهو الشرك، وهذا هو أصل هذه الرسالة، القواعد الأربع: بيان الشرك وبيان التوحيد وما يضاده من الشرك. هذا هو حقيقة، وهذه حقيقة هذه الرسالة العظيمة، القواعد الأربع. لذلك يجب على الإنسان أن يعرف التوحيد ويعرف الشرك، لا يكفي أن تعرف التوحيد فقط، لأنك ربما تعرف التوحيد لكنك لا تعرف الشرك، وتقع شيء من أنواع الشرك وأنت لا تعلم. لذلك لا بد أن تعرف التوحيد والشرك بالله سبحانه وتعالى حتى تفرد الله عز وجل بالعبادة، وتجتنب وتحذر من الوقوع في الشرك صغيره وكبيره، وتحذر من الوسائل التي تجرك إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الذي لا يعرف الشيء يقع فيه. فلا بد أن تعرف أنواع الشرك والوسائل التي توقع في الشرك حتى تجتنبها، لأن الله عز وجل حذر عباده من الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا تحذير، كأنه يقول لعباده: اجتنبوا الشرك، فأنا لا أغفر للإنسان إذا مات على الشرك. فالشرك خطره عظيم، يحرم الإنسان من دخول الجنة ويخلده في نار جهنم والعياذ بالله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. أيضا يحرم المشرك من مغفرة الله سبحانه وتعالى، لا يغفر الله عز وجل له أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، قد يغفر الله عز وجل للزاني، قد يغفر للقاتل للسارق، لكن لا يغفر للمشرك به أبدا. هذا هو خطر الشرك، خطر عظيم. لذلك يجب على الإنسان أن يعرف هذا الخطر وأن يحذر من الوقوع في هذا الخطر، لأن هناك عقول وأفهام ضلت في معرفة الشرك ووسائل الشرك فوقعت فيه والعياذ بالله، وماتت عليه، وهم يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا في مكة ويعتمرون ويتصدقون ويبرون آباءهم وأمهاتهم، لكنهم ضلوا فوقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى وماتوا على ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. فلا نستهين بهذا الأمر، لا نستهين بهذا الجانب. الواجب أن نعرف ما هو الشرك، ما هي حقيقة الشرك من الكتاب والسنة، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا حذرنا من هذا الشرك ومن وسائله، وبين لنا أن الله عز وجل يحرمنا من مغفرته إذا أشركنا به، وأنه سبحانه وتعالى لا يقبل العبادة إلا إذا كانت خالصة لوجهه الكريم، لا يقبل من عبده أي عمل إلا بالتوحيد. لذلك يجب علينا جميعا كطلاب العلم أن نبين هذه الحقيقة للناس، أن نبين التوحيد، أنواع التوحيد والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وفضل التوحيد ومآل الموحدين. كذلك نبين للناس الشرك وحقيقة الشرك وأنواع الشرك ومآل المشركين وخطورة الشرك، رحمة بالناس، لأن كثيرا من الناس فيهم جهل بدين الله سبحانه وتعالى، أشغلتهم الدنيا، يعتقدون أنهم من أصحاب الجنة وهم يشركون بالله سبحانه وتعالى، ينذرون لغير الله، يذبحون لغير الله، يركعون لغير الله، يعظمون غير الله، يعتقدون أن العبادة هي الصلاة والصوم والحج والعمرة فقط، لكنهم يدعون غير الله ويتوسلون بغير الله ويتوكلون على غير الله ويستغيثون بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يدعون الموتى توسلون إليهم جهلا منهم. لذلك علينا جميعا أن نبين هذه الأمور للناس، ولا نستهين بهذا الأمر. وسائل التواصل الاجتماعي الحمد لله بفضل الله متيسرة الآن، تكتب عن التوحيد وفضل التوحيد والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، وتبين مآل الموحدين، كذلك الشرك وحقيقة الشرك وخطورة الشرك والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، ومآل المشركين والتحذير من ذلك، حتى يسلم الناس في دينهم وعقيدتهم. قد يقرأ أحدهم هذا الكلام الذي كتبته فيتحول من المشرك، من مشرك إلى موحد بفضل الله، ثم بفضل هذه الكتابة التي كتبتها ونشرتها. فلا تستهين بشيء من هذه الأمور، وتأخذ أجر هذا الذي هداه الله عز وجل للتوحيد. والله عز وجل سائلنا وعن علمه ماذا عمل به. ولذلك جميع الرسل بدأوا دعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأول الرسل هو نوح عليه السلام. يقول الله جل وعلا: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فبدأ بأمر قومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. ولا تستعجل يا طالب العلم في دعوتك، تقول الناس لم يستجيبوا لدعوتي، أنت عليك البلاغ فقط، كما قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاغ. التوفيق بيد الله، التوفيق والهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. فالله عز وجل قادر على أن يجعل كل الناس موحدين، لكن له حكمة سبحانه وتعالى، وهو العليم الحكيم جل في علاه. نحن علينا البلاغ، علينا البيان، علينا الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والتحذير من الشرك بأنواعه وبيان خطره. ولذلك مما يدل على فضل التوحيد أن أول أمر أمر الله جل وعلا به عباده في كتابه هو الأمر بالتوحيد، كما في سورة البقرة في قوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا هو التوحيد، أمرهم بالعبادة وهو التوحيد، إفراد الله بالعبادة. وأول نهي نهى الله جل وعلا عنه عباده في كتابه أيضا في سورة البقرة هو النهي عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا يدل على خطورة الشرك، فضل التوحيد وخطورة الشرك. فهذه هي الحقيقة التي ينبغي بل يجب على العالم وطالب العلم والداعي إلى دين الله أن يجتهد في إيصالها للناس، أن يبين لهم التوحيد وأن يبين لهم الشرك. ولذلك شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى جل مصنفاته في بيان التوحيد والتحذير من الشرك. كتاب التوحيد، ثلاثة الأصول، القواعد الأربع، كشف الشبهات وغيرها من الكتب، فضل الإسلام، كل هذه الكتب والمصنفات التي نفع الله جل وعلا بها تدل على حرص هذا الإمام رحمه الله تعالى ورحمته بالناس، يريد أن يبين لهم التوحيد ويحذرهم من الشرك حتى يسلموا ويموتوا على توحيد الله وينجوا من عقاب الله ومن عذاب الله. هكذا طالب العلم يجب أن يكون، أن تكون عنده همة عالية في بيان التوحيد للناس وبيان فضله، وكذلك بيان خطورة الشرك ومآل المشركين. لا بد لطالب العلم أن يكون رحيما بالناس، كما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحيما بأمته: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على أنفسنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في طاعته ومرضاته، وأن يجعلنا من عباده الموحدين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.